مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اتكلمنا في المرة اللي فاتت عن دوام بتولية السيدة العذراء، والنهاردة هنكمل في موضوع امرأتك وحتى ولدت وإخوته. الأخوة البروتستانت بياخدوا تعبير لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك إليك، إن مدام امرأته يبقى فقدت بتولية. قلنا عدة أمور هنتابعها. عبارة امرأة استخدمت بالنسبة لحواء قبل أن تخرج من الجنة وقبل أن تخطئ، وليس معنى امرأة أنها ليست بتولا، فجايز تكون امرأة وبتول. بس التعبير العامي عندنا هنا بياخد معنى فرق بين ست وبت أو امرأة أو الأخر، أن امرأة يعني ما بقتش بتول. لكن كلمة امرأة من أول آدم، أول ما اتخذت من ضلعه، قال هذه امرأة لأنها من امرئ، تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت، ولا دي لها علاقة لا بتولية ولا عذراوية ولا حجابة. وذهبي الفم قال لا تخف أن تأخذ امرأتك إليك، يعني تاخدها تعيش معاك في البيت. قال له لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس. وجيروم قال إن كلمة امرأة، امرأتك كانت تطلق على كلمة خطيبتك، يعني خطيبتك وامرأتك ممكن يكونوا بمعنى واحد. وبعدين جاب مثل عن البنت المخطوبة إذا أخطأ إليها أحد. شوف قال إيه في تثنية 22-23-24، قال إذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل، هي مخطوبة، فوجدها رجل في المدينة والضجع معها، فاخرجوهما كليهما إلى باب تلك المدينة وارجموهما بالحجارة حتى يموت. الفتاة من أجل أنها لم تصرخ في المدينة، والرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه، من أجل أنه أذل امرأة صاحبه، بينما بيقول فتاة عذراء مخطوبة، فاستعمل كلمة امرأة الرجل بينما هي عذراء مخطوبة ليه. وفي تثنية 20:7 لما بيتكلم على الخروج للحرب وكل واحد ضعيف ما يخرجش، كل واحد لسه متجوز جديد ما يخرجش إلى آخر، فبيقول ومن هو الرجل الذي خطب امرأة ولم يأخذها ليذهب ويرجع إلى بيته لألا يموت في الحرب فيأخذها رجل آخر. أقول خطب امرأة ولم يأخذها بينما هي خطيبة لسه عذراء. فكلمة امرأة في لغة الكتاب تعني الأنوثة ولا تعني فقد العذراوية. وحتى بالنسبة ليوسف أيضا، يوسف النجار، قيل عنه في وقت الاكتتاب في لوقا إصحاح 2:4-5 بيقول فصعد يوسف أيضا من الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم، لكونه من بيت داود وعشيرته، ليكتتب مع مريم امرأته المخطوبة وهي حبل. مريم امرأته المخطوبة، يعني لسه مخطوبة وسماها مريم امرأته. ونلاحظ إن الملاك لم يستخدم عبارة امرأة بعد ولادة السيد المسيح، يعني ما قالش ليوسف امرأتك بعد ولادة السيد المسيح، كان يقول له الصبي وأمه إلى آخر، سواء في الذهاب إلى مصر أو الرجوع إلى مصر أو الكلام مع المجوس أو عن المجوس أو عن الرعاة، كان يقول له الطفل وأمه، ما يقولوش أبدا كلمة يوسف وامرأته. ولكن استخدمت كلمة امرأة لكي لا يرجمها اليهود، لأن اليهود ما يعرفوش حكاية الميلاد من عذراء، فكانوا ممكن يرجموها. على الرغم من النبوءة الموجودة في أشعياء النبي هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنه، كانوا بيترجموها أحيانا هو ذا الفتاة بدل كلمة العذراء لأنهم ما كانتش دخل دماغهم يعني، فخوفا على السيدة العذراء. والتعبير ده فضل ماشي لكي يحفظ العذراء من تهمة الخطية والرجم. فحتى السيدة العذراء اتكلمت عن الكلام ده بأسلوب متغطي، لكن حرفيا ما نقدرش نقبله، لكن متغطي. يعني مثلا لما كان المسيح عمره 12 سنة وفي أورشليم دوروا عليه وما لقوهوش، وبعدين لقيته في الآخر، قالت له أبوك وأنا كنا نطلبك معذبين. هنا لا تؤخذ العبارة بطريقة حرفية، لكن يعتبر أن يوسف النجار في مرتبة أبيه كأنه متبنيه، زوج أمه أو خطيبة أمه كأنه أبوه، يعني بالمعنى العرفي لكن ليس بالمعنى الحرفي. بالمعنى الحرفي مستحيل لأن ده ولد من الروح القدس، لكن قالت له أبوك وأنا كنا نطلبك معذبيني في لوقا 2:48. فكانت المسألة متخذة هذا الوصف علشان حرصا على السيدة عذراء. قلنا لم يعرفها، الآية الثانية لم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر، حتى أو إلى أن، يعني اللي أنتل بالإنجليزي أو تل أو أنتل، يعني إلى أن ولدت ابنها البكر أو حتى ولدت ابنها البكر. دي مفروض إنها تنسحب على ما قبلها وليس بالضرورة على ما بعدها، لأن كل ما كانت ترئت هذه العبارة في هذا المجال كان المقصود بها حفظ الميلاد العذراوي، يعني ما حصلش أي شيء لا هو عرفها ولا اقترب إليه ولا غيره لكي نثبت الميلاد العذراوي، لكن بعد كده لا يعني بالضرورة يعني. وطبعا بالنسبة لنا في اعتقادنا مش ممكن. فعبارة حتى جت كتير وانتوا عارفينها، بس يعني نضيفها إلى ذاكرتكم. لما ميكال استهزأت بداود لما رأس أسد تابوت العهد وهو رد عليها بشدة، بيقول الكتاب لم تلد حتى مات. مش معقول بعد ما ماتت ولدت، يعني لغاية لما ماتت ما ولدتش، وبالضروري بعد ما ماتت ما ولدتش. فكلمة حتى بتنفي ما قبلها ولكن لا تنفي ما بعدها. أو مثلا الكتاب يقول على السيد المسيح أو الآب يقول إني اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك، مش معناها أن بعد ما يضع أعدائه موطئا لقدميه يبقى ما يجلس عن يمين. أو المسيح يقول أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، وإلى أن ينقضي الدهر، مش معناها حتى لما انقضي الدهر يبقى يسيبهم. كمان مش معقول إذا كان هو لم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر، أنا قلنا كلمة البكر يعني المولود أولا ولا يشترط أن يتولد مع حد تاني. إن كان لم يعرفها قبل ذلك فمش معقول بعض المعجزات والملائكة والإعلانات الإلهية والمولود منك يدعى ابن الله القدوس، المولود منك يدعى ابن الله، مش معقول بعد كده يوسف النجار هيمسها. ده قيل عنه يدعى اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا، وابن الله مولود من الروح القدس، ولابد أنه كان يعرف النبوءة بتاعت إشعياء النبي في إصحاح 7 وإصحاح 9 اللي بيقول ويدعى اسمه عجيبا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. فيدعى عمانوئيل الله معنا وإلها قديرا رئيس السلام. مش معقول يوسف النجار يجرؤ أنه يقترب من السيدة العذراء، وخصوصا برضو نضع في دي أن يوسف كان شيخا كبير في الأيام. نيجي بقى نقول إيه حكاية أخوته، نخلص أخوته وتنتهي المحاضرة. أخوته كلمة أخ في الكتاب المقدس لازم نعرف معناها. انتوا واخدين بالكم من كلمة أخ يعني مولود من أب أو أم أو من كليهما؟ لا، مش ضروري يكون ده كده. كلمة أخ استخدمت في الكتاب المقدس باستخدامات عديدة جدا. هنتكلم على السهل اللي فيها ونيجي على الصعب ونقول رأينا فيه. أول حاجة بالنسبة للسيد المسيح استخدمت كلمة أخ بالنسبة له لتطلق على البشرية كلها، لأنه تساوى معهم في الطبيعة البشرية في هذا اللحم والدم، فلم يستحي أن يدعوهم أخوته. في عبرانيين إصحاح 2 بيقول: فلهذا السبب لا يستحي أن يدعوهم أخوة قائلا أخبر باسمك إخوتي في وسط الكنيسة. فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت من له سلطان موت. فلأنه اشترك في هذا اللحم والدم اعتبر أن البشرية دي بقت أخوته. ده معنى كبير واسع جدا لكلمة أخ. ولذلك جه السيد المسيح حتى بالنسبة للفقراء قال: مهما فعلتموه بأحد أخوتي هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلتم. يبقى أطلق كلمة أخ على البشرية كلها اللي مشترك معهم في اللحم والدم، وأطلقها أيضا على كل الفقراء، وبعدين أطلقها أيضا على كل الذين يفعلون مشيئة الآب. في آية مشهورة في آخر متى 12 لما جم يعني يقابلوه قالوا له: هو ذا أمك وأخوتك واقفون خارج طالبين أن يكلموك. فأجاب للقائل وقال له: من هي أمي ومن هم أخوتي؟ ثم مد يده نحو تلميذه وقال: ها أمي وإخوتي، لأن من يصنع مشيئة أبي الذي في السموات هو أخي وأختي وأمي. إذن اعتبر كلمة أخ على البشرية كلها، واعتبر كلمة أخ على الفقراء، واعتبر كلمة أخ على كل من يصنع مشيئة أبيه الذي في السماوات. وبعدين كلمة أخ أطلقها بالذات في وقت من الأوقات على تلاميذه في متى 28 في القيامة لما قابل المريمتين قال لهم: اذهبا وقولا لإخوتي أن يمضوا إلى الجليل هناك يرونني. فكلمة أخ أطلقت على البشرية كلها، أطلقت على من يفعل مشيئة الآب، أطلقت على الفقراء، أطلقت على تلاميذه. وبرضو قال الكلام ده في يوحنا 20 لمريم المجدلية، قال لها: اذهبي إلى إخوتي وقولي إني صاعد إلى أبي وأبيكم إلى إله. كلمة أخوة أيضا استخدمها بولس الرسول بالنسبة لليهود، فقال في رومية 9:3: وددت لو أقول أنا نفسي محروما من المسيح لأجل إخوتي وأنسبائي حسب الجسد الذين هم إسرائيليون ولهم الوعود والعهود والأنبياء إلى آخر. لغاية دلوقتي اتكلمنا عن كلمة أخ بمعنى عام وجزء، لكن نتكلم بقى على القرابة، لأن جايز واحد يقول مش المقصود الحكاية دي، هنخش في القرابة. في القرابة كان من عادة اليهود أن القريب الشديد القرابة جدا يسمونه أخ، حتى العلاقة بين العم وابن الأخ أو الخال وابن الأخت. في حكاية العم اللي هي العلاقة بين العم وابن الأخ، كانت هذه هي العلاقة بين إبرام ولوط، فلوط كان ابن أخوه، ابن أخو إبراهيم أو إبرام، كان ساعتها لسه اسمه إبرام، وإبرام كان عمه. ومع ذلك لما نقرأ في تكوين 14
نلاقي الحاجتين دول موجودين جنب بعض. في تكوين 14 بيقولوا لما حصل سبي سادوم وأخذوا لوطا ابن أخي إبرام. أخذوا لوطا ابن أخي إبرام، يبقى إبرام عمه. دي في تكوين 14-12. نيجي في تكوين 14-14 يقول فلما سمع إبرام أن أخاه لوط قد سبي، جمع رجال المدربين، ما قالش لما سمع أن ابن أخوه، لما سمع أن أخاه لوط قد سبي. فالقرابة الشديدة كانت بتعتبر في مرتبة الأخوة، يطلقوا عليها كده يعني أخويا يعني قريبي جدا، حتى لو كان واحد عمه أو خاله برضو. الحكاية دي حصلت بالنسبة ليعقوب ولابان. فلما يعقوب فر من أخيه عيسو وجه وآبى الرحيل لأول مرة، واستغرب إن بنت خاله يقابلها، ده راجل هربان ومش عارف يروح فين. بيقول فلما أبصر، شوفوا تكوين 29 من آية 10، فلما أبصر يعقوب راحيل بنت لابان خاله، يعني بيدقق على خاله، وغنم لابان خاله، إن يعقوب تقدم ودحرج الحجر عن فم القبر وسقى غنم لابان خاله، كم مرة يقول خاله، وقبل يعقوب راحيل ورفع صوته وبكى، وأخبر يعقوب راحيل أنه أخو أبيها. أخوه إزاي دخاله؟ لكن القرابة الشديدة كانت بتعتبر يعني يسموها أخ. فركضت وأخبرت أباها، فكان حين سمع لابان خبر يعقوب ابن أخته، رجعت خاله وأخوه ماشي مع بعض، أنه ركض للقائه وعانقه وقبله وأتى به إلى أخه. وبعد ما اشتغل عنده شوية بيقول ثم قال لابان ليعقوب ألأنك أخي تخدمني مجانا؟ أخي إزاي؟ ده ابن أخته. لكن في المجتمع اليهودي كانوا كلمة أخ يطلقونها على القرابة الشديدة، حتى ابن الأخ يسموه أخ، ابن الأخت يسموه أخ، العم الخال بيسموه أخ إلى آخره. إخوات المسيح كانوا ولاد خالته، ولاد مريم زوجة كلوبة أو زوجة حلفي، يعني غالبا كلوبة وحلفي كانوا اسمين لشخص واحد، إما تغيير في النطق، لا إما إن شخص كان له اسمين، زي مثلا بطرس كان له ثلاث أسماء، بطرس وصفا وسمعان. يهوذا الغيور كان اسمه تداوس أيضا زي ما وجد في متى 10. حما موسى كان اسمه رعوئيل واسمه يثرون، يعني كان ممكن الواحد يتسمى بأي اسم. وكلوبة وحلفة يعني ممكن النطق يمر في بعضه مع اختلاف ألفاظ بألفاظ. يعقوب ابن حلفي ده في متى 10 يسميه أخو الرب، موجود من ضمن التلاميذ الاثني عشر، وحتى نفس بولس يسميه أخو الرب في غلاطي 1-9، هو يعقوب الصغير لتمييزه عن يعقوب ابن زبدي اللي هو كان أسقف الأورشليم، وكانوا يسموه يعقوب الصغير أو أخو الرب، يعقوب ابن حلفي أو ابن كلوب. إزاي بقى نعرف الحاجات دي؟ لو أخذنا فكرة عن المريمات اللي الواقفات عند صليب المسيح أو الذاهبات إلى القبر ونشوف المقارنة في متى 27. خلي بالكم معايا وانتبهوا وركزوا في دي، انتبهوا إيه وركزوا في متى 27 آية 55 و56 بيقول إيه؟ وكانت نساء كثيرات، كانت هناك نساء كثيرات ينظرن من بعيد، وهن كن قد تبعن يسوع من الجليل يخدمنه، وبينهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسي وأم ابني زبدي. قبل ما أقول أم يعقوب ويوسي دي عايز أخش في الخط وأقول لكم حاجة. في متى 13، ما هو بيتكلم على اخواته مين؟ متى 13 لما المسيح راح في وطنه اللي هم هناك استهزأوا بيه وقالوا ده يطلع مين ده، ما عندنا أم وأخواته وبتاع ده، حتى ما قدرش يعمل معجزات كثيرة لعدم إيمانه. المهم إيه، لما شافوه قالوا من أين لهذا هذه الحكمة والقوات؟ أليس هذا هو ابن النجار؟ أليست أمه تدعى مريم وأخواته يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا وأخواته جميعا عندنا؟ يعني معقول العذراء قعدت تخلف كل دول من نصف النجار؟ ده كلام مش معقول. أليس إيه إخواته يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا؟ هالأسماء دي هتتكرر هنشوف، يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا وأخواته البنات جميعهن عندنا، فكانوا يعثرون به. وبعدين قال لهم ليس نبي بالكرم إلا فوطنه، إذن يقصدوا بإخواته يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا والبنات. هنا بقى بيقول ايه، كانوا النسوة اللي موجودين عند الصليب مريم المجدلية ومريم ام يعقوب ويوسي وام ابني زبدي. لاحظوا ان ام يعقوب ويوسي ما بيحطوهاش في الاول، حطوها هنا ورا مريم المجدلية. وبعدين في يوحنا 19:5 برضو بيجيب سيرة السيدات دول، بيقول 19:25 بيقول وكنا واقفات عند الصليب يسوع أمه وأخت أمه مريم زوجة كلوبة ومريم المجدلية. هي مريم زوجة كلوبة دي هي أم يوسي ويهوذا وسمعان. شوفوا تاني، وكنا واقفات عند الصليب يسوع أمه وأخت مريم وأخت أمه مريم زوجة كلوبة ومريم المجدلية. فمرة قالوا مريم أم يعقوب ويوسي، ومرة قالوا زوجة كلوبة. فكانت مريم زوجة كلوبة أو زوجة حلفي أخت مريم العذراء هي أم يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا والبنات، وكانوا موجودين ساعة الصلب، وكانوا موجودين ساعة الدفن أيضا، وموجودين في يوم القيامة. آخر آية في مرقس 15 يقول وكانت مريم المجدلية ومريم أم يوسي تنظران أين يوضع. مش معقول العذراء هيحطوها في آخر بعد مريم. أم يوسي دي مريم زوجة كلوب. عايزين نقول شوية أمور من غير المعقول أن يقربها بعد كل المعجزات اللي حصلت. ثانيا، من غير المعقول أن على الصليب لو كانت ليها كل هؤلاء الأولاد سمعان ويهوذا ويعقوب ويوسي والبنات وكله، أن يحولها المسيح ليوحنا الحبيب وولادها كل دول، ولادها أولى، وإلا تحصل زعلة. كمان في الرحلة لمصر والرجوع منها لم يذكر أن مريم كان عندها عيال تاني غير يسوع المسيح، ما كانش يقول له رجعت هي وابنها وقال له خدها وخد الطفل اللي معها. يعني لو كان قعدوا في مصر 4-5 سنين ولا 3-4 سنين وهو خرج يمكن في حدود سنتين، يبقى كل الفترة دي ما كانش عندهم عيال. وأيضا لما ذهبوا لأورشليم ما كانش موجود غير يوسف النجار ومريم العذراء والمسيح، ما كانش فيه عيال تانين، لا الرحلة في مصر ولا الرحلة في الرجوع إليها ولا الرحلة في أورشليم وعمره 12 سنة ذكر أبناء تاني. في بعض الناس ساعات يقولوا لا ده أخوات المسيح دول ولاد يوسف النجار، يعني شبه حكاية بتولية العذراء، ولاد يوسف النجار من امرأة توفيت قبل كده. طبعا الرد على ده بسيط، ان ام العيال دول كلهم كانت موجودة ساعة الصليب، فما كانتش متوفية، ما كانت موجودة، مريم أم يعقوب ويوسف كانت موجود ساعة الصليب. كمان نقطة قلتها لكم المرة اللي فاتت بس ما ذكرناش الشاهد بتاعها، في حزقيال 44 بيتكلم عن الباب اللي في المشرق وهو مغلق، آية 1 و2، فقال لي الرب هذا الباب يكون مغلقا لا يفتح ولا يدخل منه إنسان، لأن الرب إله إسرائيل دخل منه فيكون مغلقا، هو باب رحم السيدة العذراء الذي لم يدخل منه أحد ولم يخرج منه أحد ويظل مغلقا لأن الرب قد دخل منه. إلى هنا نكون قد تكلمنا عن السيدة العذراء ودوام بتوليتها، نكتفي بكده، تفضل نصلي.